بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الدورة متعلقة بشرح كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة، نظرا لقرب شهر رمضان وحاجة طلبة العلم وغيرهم، بل حاجتنا جميعا إلى الإلمام بمسائل الصوم وأحكامه ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة. وإن شاء الله سيكون الشرح بالتفصيل خلال اليوم بعد صلاة العصر، وغدا بعد الفجر وليس بعد العصر، غدا بعد الفجر، لأن الإخوة خاصة الإخوة الذين يقدمون من مكة عندهم درس الثلاثاء، فاحتاجوا إلى تقديم الوقت إلى الفجر، بعد الفجر إن شاء الله غدا سيكون شرحنا إن شاء الله للأحاديث تباعا، ثم بعد ذلك إن شاء الله في شهر رمضان نتم الأحاديث المتعلقة بأحكام الصوم. يقول الإمام البخاري ورحمه الله: كتاب الصوم. الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وأما في اصطلاح الشرع فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة وبنية مخصوصة. فقولهم إمساك مخصوص إخراج قولهم إن الصوم في اللغة الإمساك، هذا ذكره غير واحد من أئمة اللغة، وقالوا إن حقيقة الصوم في اللغة تشمل أي إمساك وكف، سواء كان عن الكلام أو كان عن الفعل، سواء كان عن الأقوال أو عن الأفعال. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. وأما في الاصطلاح فقالوا إنه إمساك مخصوص إخراج للحقيقة الشرعية عن المعنى المطلق المستفاد من الحقيقة اللغوية، من شخص مخصوص هو الذي يصح منه الصوم، وهو المكلف، الشخص المكلف البالغ العاقل، والذي المرأة الطاهرة من حيضها ونفاسها بشروطها المعتبرة، ويدخل في ذلك الصبي إذا كان مميزا، وهذا مبني على أن الصبي تصح منه إذا كان مميزا، تصح منه الصلاة، يصح منه الحج، وتصح منه العمرة، ويصح منه الصوم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يروضون صغارهم على الصوم، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقولهم عن شيء مخصوص هو شهوة الفرج وشهوة البطن، وشهوة البطن تشمل الأكل والشرب. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا بيان لحقيقة الصوم الشرعي، أنه يقوم على الإمساك عن شهوة البطن الشاملة للطعام والشراب وما في حكمهما، وشهوة الفرج من الجماع والاستمناء. وهذا بيان من السنة لحقيقة هذه العبادة الجليلة. يقول المصنف رحمه الله، طبعا بالنسبة لقولهم على في زمن مخصوص المراد به من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وتحديده بطلوع الفجر الصادق هو نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أن الأمة أجمعت على أن بداية الصوم من تبين الفجر الصادق، لقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله من الفجر يدل على أن الأبيض، الخيط الأبيض، هو بيان الفجر الصادق، والخيط الأسود هو الفجر الكاذب، والمراد من ذلك أن يتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وهذا هو الذي فسرته السنة، فسرت به كتاب الله عز وجل كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة التي سيذكرها المصنف رحمه الله، كقوله: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن المعلوم أن أذان الفجر إنما يكون عند طلوع الفجر الصادق، والسنة في هذا متضافر. وبناء على ذلك فإن المراد بالزمن المخصوص بداية من طلوع الفجر الصادق. وهذه المسألة خالف فيها بعض الصحابة، حكي الخلاف عن علي وحذيفة رضي الله عنهما، ووقع هذا الفهم لأن قيل إن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود فسر بأنه الخيط حقيقة، وكما سيأتي إن شاء الله عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا التفسير. وحديث سهل رضي الله عنه في الصحيح يدل على أن بعض الصحابة كانوا يفهمون هذه الآية على ظاهرها، وأنه كان الواحد منهم يربط الخيط الأبيض والخيط الأسود في رجله حتى يتبين بهما وقت الصوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا التفسير. وبناء على ذلك هذا القول الأول يدل على أن الصحابة اختلفوا في فهم هذه الآية، واجتهد بعضهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اجتهاد الصحابة منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، فبيّن لعدي خطأ اجتهاده، وأن الآية ليست على ظاهرها، وأنها كناية عن تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. القول الثاني أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المراد بالخيط الأبيض ضوء النهار، وهذا قال به علي، يحفظ عن علي رضي الله عنه في قوله لما صلى: الآن تبين الفجر الصادق من الكاذب. وكذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحكى الإمام الماوردي أن الإجماع على خلاف هذا القول، هذا فهم لبعض الصحابة. وينبغي أن ينتبه أن ما ورد عن الصحابة على سبيل الحكاية للخلاف لا يعتبر حجة، لأن الأصل الحجة في الكتاب والسنة، فلا يعارض بمثل هذه الآثار النصوص الصحيحة الصريحة في كتاب الله عز وجل، التي لا تحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل بعد أن يتبين له الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وهذا نص واضح في الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال من النهار، فدل على أن الفجر فيه خيط أبيض وفيه خيط أسود، وبينت السنة أن الخيط الأبيض هو الخيط الأسود هو الفجر الكاذب، وأن الخيط الأبيض هو الفجر الصادق. وبناء عليه فإن بداية الصوم تكون بهذا الأصل، وإذا سألك أحد عن هذا الحكم تقول دليله الكتاب والسنة والإجماع، وما ورد عن بعض الصحابة من الخلاف فإن لهم عذرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عبد الله بن عباس، وشأنه في كتاب الله معلوم، وشأنه في الفقه في الدين معلوم، ومع ذلك كان يفتي بجواز ربا الفضل. أيقول لنا قائل اليوم يجوز ربا الفضل لأن ابن عباس فسر الآية وحرم الربا على أنها خاصة؟ نقول له: هذا مخالف لنص الكتاب في ظاهره العموم بتحريم كل ربا وزيادة، ونص السنة ومخالفته لما هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم. فالإمساك بمثل هذه الأقوال الشاذة، حتى إن ابن عساكر حكى هذا أيضا وقال: إن الأعمش حينما قال بهذا القول وهو سليمان بن مهران خولف في ذلك، وأجمع العلماء على شذوذ هذا القول وعدم الاعتداد به. وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشككها في أمر دينها. ونحن ننبه على هذه المسألة في بداية الصوم، لأن الناس اليوم استرسلوا وأصبحت الفتاوى عندهم سهلة، يأخذون بالأقوال الغريبة ويفتون بها الناس. يقول البعض إن الفجر الآن متقدم، وأنه يؤذن قبل الفجر بثلث ساعة. كل ما أدركنا عليه العلماء الأجلاء كل هذا يذهب هدرا. نقول هؤلاء كلهم مخطئون، مع أنه نص الكتاب وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أنه في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان النساء يصلي، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس، ما يعرفن من شدة الغلس. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد صلاة الفجر، قد انتهت الصلاة وخرج النساء، فإذا خرجت المرأة ما تعرف من بقايا ظلمة الغلس، والغلس اختلاف ظلمة الليل بضياء النهار. فهذا عام في رمضان وغيره، أنه كان إذا صلى الصبح وانصرف النساء ما يعرف من شدة الغلس. ويقول أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح، حينما سأله أبو المنهال سيار بن سلامة الحديث في الصحيحين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحنه في أقصى المدينة والشمس حية. ثم قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسة. صلاة الغداة صلاة الفجر، وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح حديث عائشة، فأصبح لا يستطيع الإنسان أن يتبين إلا جليسة من شدة القرب. وهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يوقع الصلاة في الغلس في أول تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. إذا كان عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وبعد الأذان والفاصل الذي بين الأذان وبين الصلاة، ثم بعد ذلك، هذا كله بعد أذان الفجر، وهذا يبين أن أذان الفجر كان يقع في الغلس. ولذلك قول بعضهم: نقول بقول من قال إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. نعارض بها الأحاديث الصحيحة الواضحة، أولا نص الكتاب كما ذكرنا، والأحاديث المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. الأمر الأخير في بداية الصوم أنه يقال له سحور، والسحور كل إنسان عربي يعرف لسان العرب أنه نسبة للوقت، لأنه في وقت السحر، والسحر بإجماع العلماء هو النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل. كيف تسميه سحورا وقد طلع النهار؟ هو سحور لأنه أكلة السحر، وقال عليه الصلاة والسلام: فرق ما بيننا وبينهم أكلة السحر. وقال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فقال: لا يمنعنكم من سحوركم، فدل على أنه يقع في وقت السحر، وبالإجماع على أنه إذا طلع الفجر الصادق لا يسمى سحرا، بل قال بعض العلماء إن الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق. ننبه على هذا لأنه انتشر الآن التساهل في مثل هذه الأمور، وأصبح بعض طلبة العلم بل كثير منهم يشتكي أنه أصبح يرى العوام يأكلون ما بين الأذان والإقامة، وبعضهم يأكل أثناء صلاة الفجر، وبعضهم يقول: نأكل ولو انتهى الإمام من الصلاة، لأنه إلا أنه إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. يقولون هذا محفوظ عن الصحابة. كيف تعارض به نصا في الكتاب ونصوصا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر ينبغي التنبه له، أن هذه الأمور قصد بها المبالغة، والعرب في أساليب المبالغة لا تؤخذ على ظاهرها، والنصوص الواضحة البينة التي جاءت للتشريع والأحكام تدل دلالة واضحة على أن بداية الصوم عند التبين. على طلبة العلم واجب أن يرد الناس إلى نص الكتاب والسنة، وأن يبين لهم الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه، ويعتذر للصحابة أنهم اجتهادهم، وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم في زمان مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بإجماع، أنه إذا غابت الشمس حل الأكل والشرب والجماع، حل ما حرم على الصائم، على ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله عز وجل، فخرج الإمساك عن الأكل والشرب حمية أو للتداوي، وخرج الإمساك عن الأكل والشرب بغير قصد العبادة كالعادة ونحو ذلك، فلا يكون الصوم صوما شرعيا إلا إذا اجتمعت فيه النية. النية فيها جانبان ينبغي التنبه له. الجانب الأول في العبادة أن ينوي بها التقرب لله عز وجل، وهذا مجمع عليه بين العلماء أن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وابتغي فضله سبحانه بطاعة أمره واجتناب نهيه. فلا يكون الإنسان على عبادة إلا إذا قصد ونوى أن يطيع الله عز وجل فيمتثل ما أمره به على الوجه الذي يرضيه. الجانب الثاني الذي هو الجانب العملي الذي يتحدث عنه الفقهاء، وهي النية التفصيلية لتعيين لتمييز العبادات. الأولى تميز العبادة عن العادة، والثانية تميز العبادة في نفسها، فأصبحت نيتان. النية التي تميز العادة عن العبادة أن الإنسان لو أعطى ولده 100 ريال وقصد بذلك أن يحبه ولده وقصد بذلك العطف على الولد ولم يقصد القربة لله كانت عادة، وأما إذا أعطاه وقصد وجه الله سبحانه وتعالى وابتغى ما عند الله وامتثل أمر الله بالإنفاق على أهله وزوجه وولده كانت عبادة. وأما بالنسبة للجانب الثاني وقولهم إن النية تميز العبادة في نفسها، فإنه إذا صلى ركعتين قبل الظهر يحتمل أنها تحية المسجد وإذا كان في المسجد، ويحتمل أنها سنة الوضوء إذا وقعت بعد الوضوء، ويحتمل أنها لنافلة مطلقة. فإذا نوى أي واحد من هذه كان له، ولو نوى ركعتي الوضوء ونوى سنة الظهر القبلية حصل له الأمران لتحقق مقصود الشرع. فالمقصود بقول بنية مخصوصة أن الصوم لا يكون عبادة إلا إذا أراد به وجه الله عز وجل، وأما النية الثانية فهي نية العبادة بالتمييز، هل هذا الصوم والإمساك قصد به النافلة عامة أو قصد به النافلة خاصة كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة فينوي اليوم بنفسه، أو قصد به الفريضة، ثم الفريضة هذه هل يقصد صلاة الفجر أو يقصد صلاة الظهر أو يقصد صلاة العصر أو يقصد المغرب أو العشاء أو يقصد نذرا واجبا عليه، فهذه كلها تميزها النية. فقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله عز وجل، ونية أداء ما افترض إن كان لرمضان، أو نية التقرب بالطاعة إذا كان نافلة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصوم، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الصوم. الصوم ينقسم إلى قسمين: صوم الفريضة وهو الذي أوجب الله على المكلف، وصوم النافلة والتطوع. فأما صوم الفريضة فالأصل أن الواجب منه هو صيام شهر رمضان، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم فسر هذا الصيام المكتوب بقوله أياما معدودات، ثم ميزها فقال شهر رمضان، فدل على أن المسلم مخاطب بصيام شهر رمضان تاما كاملا، سواء كان 29 أو كان 30، لأنه شهر لا ينقص كما سيأتي في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصوم الفرض الواجب، ولأن السنة بينت ذلك كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين أن الصوم الفرض هو صوم رمضان. وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام كما روى ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال لما سأله عن الصوم قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن المفروض هو شهر الصوم وهو صوم رمضان، هذا هو الصيام المفروض. لكن قد يجب الصوم لسبب وعارض، فقد يوجبه يكون العارض من الإنسان نفسه، مثل أن ينذر صيام 3 أيام، فحينئذ أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع. وقد يجب بسبب الإخلال، كما في صوم الكفارات والفدية ونحوها، ككفارة القتل صيام 2 شهرين متتابعين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، ونحو ذلك من الكفارات الواجبة ككفارة الصوم. وهذا كله واجب على المكلف لسبب، لكن الواجب الأصلي هو صوم شهر رمضان. وأما بالنسبة لصيام النافلة فهو صيام التطوع، وينقسم إلى قسمين: النافلة المقيدة مثل عاشوراء ويوم عرفة وأيام البيض ونحو ذلك من الأيام المفضلة والتي خصها الشرع وبين مزية الفضل فيها، فهذه يقصدها المكلف بعينها في الصوم. وقد تكون النافلة مطلقة، مثل أن يصوم صوما مطلقا، يقول أريد أن أتقرب إلى الله، كما وأعلى مراتب أن يصوم يوما ويفطر يوما. من عادة العلماء رحمهم الله في كتب الحديث والفقه من المحدثين والفقهاء أنهم إذا قالوا كتاب الصوم جمعوا النوعين، أي الصوم المفروض وصوم النافلة، وعادة يبدأون بالصوم المفروض قبل صوم النافلة، لأنه هو الأصل وهو الذي خوطب به المكلف، فيراعى تقديمه، لأن النافلة تبع له، والنافلة في الأصل تكميل للفرض. فلما صارت تكميلا للفرض كما في الحديث الصحيح في حديث الصلاة، اعتنى العلماء ببيان الفرض أولا ثم النافلة. والمصنف رحمه الله ذكر أبوابا عديدة في الصوم، استفتحها ببيان وجوب الصوم بالإشارة إلى آية التنزيل والحديث الوارد في ذلك، حديث طلحة، ثم بعد ذلك بيان فضل الصوم، وأتبعه بالفضل الحسي بكفارة الذنوب، الفضل في الدنيا والآخرة، باب الصوم كفارة، وبفضل الآخرة باب الريان للصائمين، ثم أتبع ذلك بما يدل على فضل الصوم منحصرا في شهر رمضان، ببيان مزية شهر رمضان، هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، ثم بيّن مزية العبادة نفسها، الفضل المتعلق بالعبادة نفسها، أنها حرز من الله وحسن من الله للعبد. ومن هنا إذا قاتل باب، إذا قاتله أحد أو خاصمه هل يقول إني صائم، وكذلك أيضا تنبيهه رضي الله رحمه الله على أن الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به، تنبيه على أن الصوم حصن وحرز، وهذا يدخل في الفضل. ثم أتبع ذلك بالأبواب المتعلقة بعبادة الصوم نفسها، وهذه الأبواب المتعلقة بعبادة الصوم بين فيها بداية الصوم وما ورد من نسخ الصفة الأولى للصوم، وسيأتي بيانها. ثم بعد ذلك أورد الأحاديث الواردة، أورد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحور وفضل السحور، ثم أتبع ذلك بأحاديث المتعلقة بحقيقة الصوم، وأنه الإمساك، وما الذي ينبغي أن يمسك عنه، وما الذي اختلف فيه من القبلة والحجامة ونحو ذلك، ثم أتبع ذلك بالإخلال وهي أبواب الجماع في نهار رمضان ومن أفسد صومه، ثم أتبع ذلك بختم الصوم وهو الفطر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر وبيان الحكم عند الشك، ثم أتبع ذلك بصوم الصبيان، ثم ختم بأبواب الصوم المتعلقة بصوم النافلة. هذا منهج الإمام البخاري رحمه الله، وهو منهج العلماء رحمه الله والأئمة، وترتيبه كما سنبين عند ذكر الأبواب، ترتيب الرعى فيه التسلسل الحقيقي سواء من جهة الشريعة أو من جهة الواقع. فاعتنى رحمه الله ببيان جميع ما يتعلق بالصوم، وبوب له وترجم له على أجمل وأفضل ما يكون رحمه الله برحمته الواسعة. ومن يتأمل هذه التراجم يجد فيها من الفقه والعلم الشيء الكثير، حتى قال العلماء والأئمة فقه البخاري في تراجمه، وتجده رحمه الله دقيقا في ترجمته. يقول رحمه الله كتاب الصوم. نعم.